بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس مذاكرة كتاب المنتقى لابن الجارود. قال عبد الله بن ويهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أنه كان مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون، وأبو قتادة ليس بمحرم، فركب فرسا فصرع حمار وحش فأكل من لحمه، وأبى أصحابه أن يأكلوا، وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشرتم أو قتلتم أو أصدتم؟ قالوا لا. قال لا بأس به كلوه. وعن ابن عباس عن الصعب رضي الله عنه حاء، وأخبرنا ابن الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه. قال فلما رأى ما في وجهي قال إنما لم نرده عليك إلا أن حرم. وقال ابن عيينة في هذا لحم حمار. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عجز حمار. وعن المطلب ابن عبد الله ابن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فقه هذه الأحاديث أنه من المسائل التي اتفق عليها العلماء أنه يحرم على المحرم صيد البر، ويجوز له أكل صيد البحر ما دام هو في إحرامه، وهذا لا شك مأخوذ من الآية حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقام عليه الإجماع. لكن هنا في قصة أبي قتادة أنه صاد حمار وحش وهو حلال ليس بمحرم، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل لهم أن يأكلوا منه، فهذه مسألة اختلف فيها العلماء. إذا صاد الحلال صيدا فهل للمحرم أن يأكل منه؟ شخص حلال غير محرم صاد صيد من صيد البر وأعطاه للمحرم، فهل للمحرم أن يأكل منه؟ في أقوال. القول الأول المنع مطلقا، أنه لا يجوز الأكل من صيد البر مطلقا لعموم الآية، لعموم الآية. وهذا القول هو قول الليث بن سعد وسفيان الثوري، وصح عن الصحابة عن ابن عمر وابن عباس، وكما قلنا أخذا بعموم الآية. والقول الثاني أنه يجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذي يهديه الحلال إليه مطلقا، وهذا القول هو قول مجاهد وسعيد بن جبير، واستدلوا بحديث أبي قتادة فقالوا لو أهداك الحلال في أي صورة من الصور وأنت محرم يجوز لك أن تأكل من هذا الصيد. القول الثالث التفصيل في هذه المسألة، إن كان الحلال صاده من غير طلب من المحرم أو مساعدة من المحرم وأعطاه للمحرم فإنه يجوز له أن يأكل منه، وأما إن شاركه أو أشار إليه ولو بشيء يسير فلا يجوز له أن يأكل منه. يعني المحرم لو جاء إلى شخص حلال غير محرم فقال له اصطد لي هذا الصيد من الصيد المتوحش فصاده له، هو لم يباشر الصيد، الحلال هو الذي باشر الصيد، ولكن هو الذي طلب منه، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يأكل منه. وهذا هو القول الراجح الذي دل عليه تضاعيف الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشرتم أو قتلتم، وأيضا في الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصد لكم، فيعمل بهذا التفصيل في الصيد. ومن الفوائد المهمة في هذا الباب أن ضابط الصيد متى يكون صيد البر محرما على الإنسان، له ضابط أن يكون مباح الأكل، هذا الأمر الأول، أن يكون مباح الأكل وليس له مالك، ليس له مالك، وأيضا أن يكون ممتنع. فالصيد لما يتكلمون في باب المناسك أنه يحرم على المحرم أن يأكل صيد البر، فيقصدون الصيد الذي توفر فيه هذه الأمور، أن يكون مباح الأكل. فلو كان غير مباح الأكل مثل الثعابين والحشرات والسباع وما جاءت فيها النصوص بتحريمها فهي غير داخلة في هذا الصيد. وأيضا ألا تكون في الملك، ألا تكون في ملك أحد، وإلا لم تدخل في صورة ماذا؟ الصيد. وأيضا أن تكون ممتنعة، والقصد بأن تكون ممتنعة أي أن تكون وحشية، أن تكون وحشية، تكون في البراري. فإذا كان الحيوان أليفا، إذا كان الحيوان أليفا لا يدخل في صيد البر، فالقصد الحيوانات المتوحشة المنطلقة في البراري الممتنعة، يعني يصعب على الإنسان أن يمسكها، بخلاف الحيوانات الأليفة التي تأتي للإنسان وتألف الإنسان. قال بعد ذلك في الحديث عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع فقال كلها، قال قلت آكلها؟ قال نعم كلها بأمري. قلت صيد هي؟ قال نعم. قلت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وأيضا في الحديث الذي بعده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع قال هي صيد وفيها كبش. فقه هذا الحديث الاختلاف في الضبع، هل الضبع يعتبر صيد أو لا؟ الراجح أنه صيد، الراجح أنه صيد، وهذا الذي صح عن ابن عباس وجابر وابن عمر، وذهب إليه من العلماء الإمام الشافعي وقبله عطاء، وجاء عن ابن المنذر. ولا شك أن هذا النص الذي جاء عن جابر بن عبد الله أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صيد فصل في هذا الباب، بنص الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن فيه كبشا، وسوف يأتينا الإشارة إلى الفدية في الصيد. قال عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام. وقال ابن هاشم في الحل والحرم. الفأرة والحدأة والغراب والعقرب والكلب العقور. هذه إشارة إلى هذه الحيوانات التي لا تدخل في حكم الصيد، لا تدخل في حكم الصيد، لأن هذه الأنواع قد أمر الإنسان بقتلهن في الحل والحرم، بقتلهن في الحل والحرم. وقال العلماء لضررها، يعني لماذا لا تقتل؟ للأذية. ويلحق بها ما كان مثلها في الأذية أو أشد، ما كان مثلها في الأذية أو أشد يأخذ حكمها. فالحيوانات العلماء يقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نهينا عن قتله مطلقا، والقسم الثالث ما أمرنا بقتله مطلقا، والقسم الثالث ما فيه التفصيل كمسألة المنع من الصيد والقتل في الحرم دون غيره وغيره من الصور. فهناك حيوانات جاء النهي عن قتلها، مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد والنملة والنحلة والجراد، هذه جاءت في حديث واحد. وهذه الحيوانات الخمس تقتل في الحل والحرم للأذية. قال بعد ذلك: امترأ ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهما في غسل المحرم رأسه وهما بالعرج، فأرسلوني إلى أبي أيوب رضي الله عنه، فأتيته فوجدته يغتسل بين قرني بئر، فسلمت فضم الثوب إلى صدره، فقلت: أرسلني إليك ابن أخيك أسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه هكذا؟ فأقبل بيديه على رأسه مقبلا ومدبرا، قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. هذا الحديث من فقه مشروعية الاغتسال للمحرم، مشروعية الاغتسال للمحرم، فللمحرم أن يغتسل لإحرامه وفي أثناء إحرامه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الاغتسال أثناء الإحرام، أثناء الإحرام، فإن هذا لا يضر الإنسان. وأيضا قال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا الحديث من المسائل التي حصل فيها الخلاف، الحجامة للمحرم. فذهب بعض أهل العلم مستدلا بهذا الحديث على جواز الحجامة، على جواز الحجامة، وخالف البعض في جواز الاحتجام. لا شك أن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم هذا فصل في الباب في جواز أن يحتجم المحرم، ولكن الخلاف الطويل في مسألة الفدية، في مسألة الفدية، هل إذا احتجم الإنسان في رأسه فعليه الفدية أو لا؟ لا شك أنه إذا احتجم في أي مكان من جسده غير الرأس فهذا بالاتفاق لا فدية فيه في غير الرأس، لكن في الرأس إذا أخذ الإنسان شيئا من الشعر فهل عليه فدية أو لا؟ هذه المسألة ترجع إلى مقدار فدية الأذى، يعني متى يجب على الإنسان أن يفدي. فقال بعض أهل العلم إذا أزال 3 شعرات، وبعضهم قال 4 شعرات، وقال بعضهم مقدار ربع الرأس، وقال بعضهم مقدار إزالة الأذى، مقدار إزالة الأذى. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ورجحه جمع من أهل العلم. وعلى هذا فالصحيح في الحجامة، لأن الحجامة أمرها يسير، أنه ليس فيها فدية، ليس فيها فدية. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى، وهذا نص كما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يرد عنه فدية، ولم يرد عنه فدية. فدل هذا الحديث أنه يشرع للإنسان المحرم الحجامة وليس عليه فدية. وبعض أهل العلم قيد الحجامة للحاجة، قيد الحجامة للحاجة قياسا على الأذى وعلى المرض. وقال بعد ذلك اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه، فلما أتى الروحاء اشتد به، فأرسل إلى إبان بن عثمان، فأرسل إبان أن عثمان رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يضمدهما بالصبر. هذا في جواز فقه هذا الحديث، جواز استخدام الأعشاب الغير معطرة التي ليست من الطيب في العلاج، في العلاج. الصبر نوع من أنواع الأعشاب، مر المذاق، يعصر في العين، كان في الزمن السابق لعلاج الرمد وغيره. فهذا الحديث يدل على جواز هذا الأمر. وحتى الكحل، الكحل الذي لا طيب فيه، اتفق العلماء على جوازه، اتفق العلماء على جوازه. ثم قال عن إبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وعن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة بنت الحارث عن ميمونة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف ونحن حلالان، يعني ليست محرمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، فأخبرت به الزهري قال أخبرني يزيد بن الأصم وهي خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهي حلال. فقه الحديث حول مسألة زواج المحرم، زواج المحرم وتزويجه. القول الأول التحريم والمنع، التحريم والمنع. و حجة هذا الفريق حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح. وجاء عن عمر بن الخطاب بإسناد صحيح أن رجلا تزوج وهو محرم ففسخ عقده، ففسخ عقده. وكذلك جاء عن ابن عمر وسعيد بن المسيب، وجاء عن جمع من علماء المذاهب الإمام أحمد والشافعي ومالك والظاهرية، وأيضا رجحه من المتأخرين جمع من المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر والشوكاني والشيخ بن باز وابن عثيمين، كلهم هؤلاء على المنع وتحريم زواج المحرم. والقول الثاني الجواز، وهو قول عطاء وعكرمة والنخعي والثوري وأبو حنيفة، وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ولا شك أن هذه الرواية عورضت بالرواية الثانية عن ميمونة نفسها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم بسرف ونحن حلالان. ولكن هذه الرواية التي جاءت عن ميمونة عن طريق اليزيد بن الأصم علها العلماء بالإرسال، علها العلماء بالإرسال، قال الدارقطني هي مرسلة، وقال البخاري أيضا هي مرسلة. ولكن هذه الرواية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال لها شواهد، لها شواهد تقويها. فمن هذه الشواهد أنه جاء في مراسيل سعيد بن المسيب عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. وكذلك جاء عن صفية بنت شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. فهذه الروايات تقوي هذه الرواية، تقوي هذه الرواية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال أي لم تكن محرمة. وهذا يرجح القول الأول أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج أثناء الإحرام. وبعض أهل العلم وجه حديث ابن عباس أنه تزوج ميمونة وهو محرم قالوا في الحرم، قالوا في الحرم، فإذا قيل في الحرم زال الإشكال، ولكنه بعيد عن محل التحقيق والخلاف. الحديث الذي بعده أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد ضلل به عليه معه فيه ناس من أصحاب منهم عمر رضي الله عنه، إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه بيده إلى يعلى بن أمية تعال، قال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه، فقال أين السائل الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانتزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. هذا الحديث في مسألة مس الطيب. من فقه الحديث أولا أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من مس الطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته لا تمسوه طيبا، لا تمسوه طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لا تحنطوه، لا تحنطوه. فالطيب في الإحرام والبدن أثناء الإحرام من المحظورات، من المحظورات، وهو محرم. وهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس ثوبا مليئا بالطيب وفي يده الطيب، في يده الطيب، فنزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذاك الصحابي ينتظر هذا المشهد حتى يرى كيف ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تكون حالة النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل عليه الوحي، فرأى ذلك. وجه الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يزيل الطيب من يده، أمره أن يزيل الطيب من يده. فهذه من الأحكام التي يأخذها الإنسان إذا مس الطيب يده أن يزيله مباشرة، وكذلك ثوبه أن يلقي هذا الثوب، أن يغير هذا الثوب، يعني هب أنك كنت محرما وفي العمرة مثلا وجئت وسلمت على شخص غير محرم، وقد وضع في يده دهن عود فانتقل إلى يدك وأنت محرم، ماذا تفعل؟ مباشرة تغسله، تغسله عن يدك. وكذلك إذا جاء على إحرامك فإنك تبدل هذا الإحرام وتغير هذا الثوب كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. وأيضا من فقه هذا الحديث أن الحكم إنما يثبت بالعلم وبالإرادة وبالقصد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل الذي لبس هذا الثوب الذي عليه الطيب أن يفدي، لم يأمره بالفدية لأنه كان جاهلا في الحكم، لأنه كان جاهلا بالحكم. ففرق بين من يرتكب محظورات الإحرام وهو عالم وبين من يرتكبها وهو جاهل، فالجاهل لا يؤمر بالفدية بخلاف العالم بها. قال: وكان عطاء يأخذ بشأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع، والآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق. وكان من شأن صاحب الجبة أن عطاء أخبرني أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى رضي الله عنه كان يقول نحوه، يعني القول بهذا الحديث، وهو إزالة الطيب وإزالة الجبة التي عليها أثر الطيب. وعن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، فأتاه رجل عليه مقطعة يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق يعني بالطيب، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وعلي هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت تصنع في حجك؟ قال: كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. يعني محظورات الإحرام التي تكون في الحج هي محظورات الإحرام في العمرة، وكما يتعامل الإنسان مع محظورات الإحرام في الحج يتعامل معها في العمرة. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال: صم 3 أيام أو اطعم 60 مساكين 6 مساكين مدين مدين، أو انسك بشاة، أو أي ذلك فعلت أجزأ عنك. هذا الحديث نص في مسألة فدية الأذى، فدية الأذى. المحرم اتفق العلماء على أنه إذا حلق رأسه بسبب مرض أو أذى، يعني كان به جرح أو كان به قمل أو شيء يؤذيه كما جاء في الآية، أو به أذى من رأسه، به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا الحديث نص في هذا الباب في فدية الأذى، أن المحرم إذا أزال شيئا من الشعر بسبب الأذى فإن عليه الفدية، فإن عليه الفدية. والفدية تدور بين هذه الأمور الثلاث، الفدية تدور بين هذه الأمور الثلاث. وهذه الفدية التي جاءت في الأذى هي الفدية في سائر محظورات الإحرام، في سائر محظورات الإحرام إلا المغلظ منه قضية الجماع أثناء النسك، لكن بقية المحظورات إذا ارتكبها الإنسان فإن عليه هذه الفدية، فإن عليه هذه الفدية. والأصل أنه يخير بين هذه الأمور، يخير بين هذه الأمور. والأصل أن يعني من يكون واعظ في الحج أو من يفتي الناس ينبغي أن يبين لهم الخيار، أن يبين لهم الخيار كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض المفتين كلما جاءه شخص ارتكب محظور من محظورات الإحرام مباشرة يقول عليك دم، يعني يعطيه أصعب شيء، عليك دم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أنه مخير بين الأمور الثلاثة: الصيام والإطعام الدم، فينبغي أن يبين أن عليه الفدية وأنه مخير بين هذه الأمور. ربما الصيام أيسر له، ليس كل إنسان يستطيع أن يشتري هديا أو فدية، فالناس على تفاوت. وهذه الفدية حصل خلاف بين العلماء، هل الفدية على العامد والناسي أو لا. ذهب الإمام مالك أنه عام، أنه عام على الناسي والعامد، والجمهور أنه خاص في المتعمد، أنه خاص في المتعمد وهو الراجح. الحديث الذي بعده لا يصح. ثم قال عن سالم أن أباه حدثه قال قبل عمر رضي الله عنه الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال عمر وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبي. هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه استحباب تقبيل الحجر الأسود، فيه استحباب تقبيل الحجر الأسود لمن تيسر له، لمن تيسر له، نقول لمن تيسر له حتى لا يزاحم الإنسان الناس. إذا تيسر له الاستلام مع التقبيل فإنه يفعل ذلك. وهذا جاء في الحديث عن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر ويقبله، يستلم الحجر ويقبله. ثم قال قال عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده فقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذه مسألة أيضا، هل يقبل الإنسان يده بعد أن يستلم الحجر؟ يعني الإنسان لم يستطع أن يقبل الحجر ولكن وصلت يده إلى الحجر، فهل يستلم الحجر ثم يقبل اليد؟ ذهب بعض أهل العلم إلى المنع، إلى المنع أنه لا يجوز أن يقبل يده، وهذا القول قول الإمام مالك، قول الإمام مالك أنه لا يقبل اليد. والقول الثاني وهو قول الإمام أحمد والشافعي والثوري وإسحاق أنه يقبل، وقد جاء ذلك عن ابن عباس وأبو هريرة وابن عمر أنهم كانوا يستلمون ويقبلون أيديهم. وهنا هذا الحديث له حكم الرفع لأن ابن عمر يحكي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه شدة اتباع ابن عمر للسنة وتحريه، وأنه قال ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. الحديث الذي بعده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. هذا الحديث فيه مشروعية واستحباب الرمل عند الإمكان، والرمل هو الإسراع في المشي عند الأشواط الثلاثة، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، مع تقارب الخطى، فالإنسان يشرع له في الأشواط الثلاثة إن تيسر له أن يفعل ذلك. وهذا الحكم خاص بطواف القدوم، طواف القدوم يعني لا يكون في طواف الإفاضة ولا يكون في طواف الوداع، فقط في طواف القدوم. ولو تركه الإنسان متعمدا هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن الراجح فيه أنه من السنن. وهل للإنسان أن يقضي الرمل بعد ذلك إن فاته في الأشواط الثلاث الأولى؟ لا، ذهب محلها فالرمل إنما يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، وهي كما اتفق العلماء خاصة بالرجال، خاصة بالرجال دون النساء. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا. وهذه مسألة فقهية ذكرها العلماء، هل الرمل وهو الإسراع في المشي يكون من الحجر إلى الحجر، أم أنه من الحجر إلى الركن اليماني ثم يمشي إلى الحجر ثم يسرع مرة ثانية؟ فهذا الحديث نص على أن الرمل يكون طوال الطواف، طوال الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى، يعني طوال الطواف من أوله إلى آخره يسرع في المشي، ولا يمشي كما ذهب إليه بعض أهل العلم بين الركنين اليمانيين، يعني بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، فهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، ولكن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، هو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد، أن الرمل يكون سائر الطواف، يعني من أول الطواف إلى آخر الطواف. ثم قال بعد ذلك أن عبد الله بن السائب أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود، يعني يقصد الركن اليماني والركن الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا إشارة إلى ما يقوله الإنسان بين الركن اليماني والحجر الأسود، وأنه يخصص بهذا الدعاء، يخصص بهذا الدعاء. والخلاف في هذا الحديث يعني طويل، بعض العلماء يضعفه ويقول فيه جهالة، لكن الصحيح أن الحديث حسن بمجموع الطرق، وأن للإنسان أن يقول هذا الذكر الخاص ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بين الركن الياباني وبين الحجر الأسود. قال بعد ذلك عن عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. هذا الحديث فيه أن الأصل في هذه المواضع ذكر الله عز وجل، يعني الإنسان لما يكون في الطواف فإنه يكثر من ذكر الله عز وجل ومن الدعاء ومن قراءة القرآن. وجاء عن ابن عباس كما لا يخفاكم الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه من الكلام، فأقلوا فيه من الكلام. قال العلماء أن الإنسان أثناء الطواف لا ينشغل إلا بذكر الله عز وجل، لا ينشغل إلا بذكر الله عز وجل. قالوا أو شيء من العلم، أو شيء من العلم، يعني سؤال شيء من المسائل. بل يعني حتى بعض العلماء كره قراءة القرآن أثناء الطواف، قراءة القرآن أثناء الطواف، وهذا جاء عن الحسن البصري وعن الإمام مالك وجمع من العلماء. لكن القول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء جواز قراءة القرآن أثناء الطواف. عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت أما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، طافوا طوافا واحدا. هذا إشارة إلى مسألة طواف القدوم، طواف القدوم. طواف القدوم هو ركن في حق المعتمر، ركن في حق المعتمر، يعني الذي يطوف، الذي ينوي حج التمتع هذا عليه طوافين، عليه طوافين، يعني يجب عليه طواف القدوم ثم طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. وأما المفرد والقارن فلا يلزمهما إلا طواف واحد، لا يلزمهما إلا طواف واحد. وهذا هو الفقه التي أشارت إليه أم المؤمنين عائشة، قالت أما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، يعني من قرن، من أخذ الحج قران جمع بين الحج والعمرة، إنما طافوا طوافا واحدا. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا طوافا واحدا لحجهم وعمرتهم وسعوا بين الصفا والمروة. قال أبو عاصم: مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طافوا بالبيت طوافا واحدا لحجهم وعمرتهم وسعوا بين الصفا والمروة. وهذا أيضا إشارة إلى أن القارن والمفرد إنما يلزمهم طواف وسعي واحد، وهذه من الفروق بين حج التمتع وبين حج القران، أن المتمتع كما قلنا يطوف طوافين ويسعى سعيين بخلاف القارن والمفرد. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد، ثم لا يحل حتى يحل منهما، يعني يقصد القران، يقصد القران، يعني من كان قارنا فإنما يكفيه طواف واحد. وقال عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل لكم فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وهذا أشرنا إليه، أن الإنسان يستغل وقت الطواف بذكر الله عز وجل وبالدعاء وبقراءة القرآن. قال بعد ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت وهي مريضة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قال: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة وهو يقرأ بالطور. هذه مسألة، وهي مسألة الطواف راكبا، الطواف راكبا. اتفق العلماء على أن الإنسان المعذور يجوز له أن يركب، الإنسان المعذور، الإنسان المريض الذي لا يستطيع له أن يركب، أن يعتمر أو أن يحج راكبا. وحصل خلاف في غير المعذور، فذهب الشافعي وأحمد إلى جوازه، إلى جواز أداء النسك راكبا، وذهب البعض إلى أنه يصح ولكن عليه دم، عليه دم، وهو قول الإمام مالك. والقول الثالث أنه لا يصح، إلى أنه لا يصح، والراجح هو القول الأول، هو القول الأول، وعليه جمهور العلماء أنه يجوز له أن يحج أو أن يعتمر راكبا، أن يعتمر راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، حج راكبا. وطبعا التعليل بقضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التعليم، قال العلماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعلم راكبا أو غير راكب، فيجوز للإنسان أن يركب، لأنه لا يجوز، يعني لم يرد التقييد بالمعذور دون غيره. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبل المحجن، ثم خرج إلى الصفا فطاف سبعا على راحلته. هذين الحديثين من فقههما جواز الركوب، جواز الركوب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا. وأيضا فيه مسألة الاستلام، لو أشار الإنسان بعصا، لو أشار الإنسان بعصا إلى الحجر، فهل له أن يقبل هذه العصا التي مس موضع منها الحجر؟ نعم له ذلك، وهذا الحديث يدل على هذا الأمر، وهو نص في هذا الباب. يعني لو أشر الإنسان بعصا إلى موضع الحجر ثم قبل طرف العصا الذي لامس الحجر فإن له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر. ثم ذكر ابن الجارود حديث جابر. طبعا ابن الجارود هنا ذكر في كتاب المناسك حديث جابر مختصرا ثم ذكره مفصلا، نحن سنقرأ المفصل، أما هذه الرواية سوف نتجاوزها. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا ننوي إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: أحضت؟ قلت: نعم. فقال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي المحرم غير أن لا تطوفي بالبيت. وهذا من فقه هذا الحديث أن المرأة الحائض تعمل سائر أعمال الحج غير الطواف، غير الطواف، يعني يجوز لها أن تعمل سائر أعمال الحج ونسك الحج من السعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والذهاب إلى منى إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر، تنتظر حتى تطهر ثم تطوف بالبيت. قال بعد ذلك في حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة، فقلت: أتيتك من جبل طي وقد أكللت راحلتي، يعني أتعبت راحلتي، ولم أدع جبلا إلا وقفت عليه. فقال: من شهد الصلاة معنا ووقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه. وهذا أشرنا إليه، وهو إشارة إلى أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. وآخر وقت للوقوف بعرفة طلوع الفجر، طلوع الفجر. وطبعا طلوع الفجر في يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقف بعرفة من ليل أو نهار، من ليل أو نهار، والليل يمتد إلى صلاة الفجر. وأما أول وقت الوقوف بعرفة فحصل فيه خلاف، فقال بعض العلماء من الزوال، وهذا الذي عليه الجمهور، وذهب بعض العلماء أن أول وقت الوقوف بعرفة بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، واستدلوا بهذا الحديث: من ليل أو نهار، قالوا بداية النهار بعد صلاة الفجر. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات ثلاثا، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وهذا يبين على أن أعظم ركن في الحج هو عرفة، وأن إدراكه يكون ولو بلحظة واحدة قبل الفجر، قبل الفجر لو أدرك الإنسان ولو بلحظة يسيرة فقد أدرك الوقوف بعرفة، وهذا من تيسير الشارع. ثم ذكر المصنف حديث جابر. ثنى جعفر عن أبيه قال: دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بيده، فعقد تسعا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة. هذا إشارة إلى أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة العاشرة من الهجرة. أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأتوا بالحج على صفته المشروعة. قال: ويعمل بمثل عملي. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وهذا فيه أن المرأة الحائض والنفساء إذا مرت على الميقات وهي حائض أو نفساء فإنها تحرم كما تحرم بقية النساء وكما يحرم الناس، إلا أنها تتحفظ وتستثفر. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. هذا يشير إلى كثرة الناس الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. هذا يعني يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ونحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجوا خذوا عني مناسككم، فكانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة. قال فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني أهل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التلبية، وأهل بعض الناس بالتلبيات التي ذكرناها عن ابن عمر وعن أنس، لبوا بتلبيات مختلفة عن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لبى كما في حديث جابر وهو مستو على ناقته، وهذا في مشروعية التلبية وهو قائم. قال فلم يرد رسول الله صلى الله عليهم شيئا منه، وهذا فيه عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بقية صيغ التلبية التي استخدمها الصحابة، إلا أنه ورد أن بعض الصحابة كان ينكر، مثل سعد بن أبي وقاص لما سمع بعض الصحابة يقول لبيك يا إله المعارج، قال لم نكن نلبي مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه التلبية، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة هذه التلبيات المختلفة. قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني نفس الصيغة. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت، يعني كانوا ينوون الحج. إلى الآن لم يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قضية التمتع وأنهم يتمتعون، يعني يعتمرون ثم يتحللون ثم ينتظرون الحج. يقول جابر لم يكن لديهم هذه النية وهذا التصور. قال لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه لا شك أنها من السنن أن الإنسان يصلي ركعتين لكل طواف ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يشرع للإنسان أن يجمع أكثر من طواف بصلاة؟ أكثر أهل العلم على الجواز، أكثر أهل العلم على الجواز، يعني ممكن الإنسان يطوف 21 مرة ثم يصلي يعني ركعتين عن سائر الطواف، جاء عن ابن الزبير وغيره من الصحابة. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا مقام إبراهيم وصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. هذه السنة أن يجعل المقام بينه وبين البيت، وله أن يصلي في أي مكان، في أي مكان، حتى له أن يصلي خارج الحرم كما جاء عن أم سلمة في الحديث الصحيح أنها صلت خارج الحرم، فللإنسان أن يصلي في أي مكان. قال وكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. طبعا الركعتين هذه الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، إلى أنها واجبة، لكن الأرجح قول الجمهور أنها من السنن المؤكدة. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليها. الرقي على الصفا أمر مستحب، أن يرقى الإنسان على الصفا وأن يرقى الإنسان على المروة، ولو اقتصر الإنسان على المطاف لجاز له، لو اقتصر الإنسان على المطاف لجاز له. ونهاية المطاف عند حد العربات الآن، حد العربات الآن هذا هو المطاف، يعني فلو أخذ الإنسان يعني مع ممر هذه العربات ثم رجع فإن سعيه صحيح. قال فبدأ بالصفا فرقى عليها، وهذا أيضا فيه أنه يبدأ بالصفا. طيب لو بدأ الإنسان بالمروة ايش رأيكم؟ ما يجوز؟ ها وطاف، وطاف سبعا ماذا يفعل؟ يزيد واحدة، الأولى غير محسوبة لأنه بدأ من غير الموضع. قال فبدأ بالصفا فرقى عليها حتى رأى البيت، فكبر الله ووحده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة. هذا إشارة ماذا يفعل على الصفا، فهو بين الذكر والدعاء، يهلل ويكبر ثم يدعو، ثم يهلل ويكبر ثم يدعو، ثم يهلل ويكبر ثم ينزل من على الصفا. قال ثم نزل إلى المروة، فالمشي من الصفا إلى المروة يعتبر ماذا؟ شوط. قال حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعدنا مشى حتى إذا أتى المروة فصنع على المروة، يعني إذا جاء عند الميلين الأخضرين هرول النبي صلى الله عليه وسلم شديدا. وجاء عن الصحابة عن ابن عمر قال لا يقطعها إلا شدا، يعني بالجري والهرولة في هذا الموضع، والحديث فيه متضافرة كثيرة. قال فصنع على المروة كما صنع على الصفا، حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليتحلل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، يعني لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من السعي أمر الصحابة الذين لم يأتوا بالهدي أن يتحللوا، وأن تكون حجهم أن يكون حجهم تمتعا، يعني يأتون بهذه العمرة ثم الحج. وهذا أشرنا إليه أن بعض الصحابة تباطأ وقال كيف نرجع إلى نسائنا ونرتكب هذه يعني المحظورات، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأمرهم بهذا الأمر. قال فقام سراقة بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله أصابعه في الأخرى ثم قال دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين، لا بل لأبد أبد، يعني التمتع ليس خاصا بالصحابة، يعني كان يمكن يظنون أن هذا الحكم خاص بالصحابة في هذه الحادثة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم ماذا؟ عام إلى قيام الساعة. قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ترجلت ولبست ثيابا صبغيا واكتحلت، يعني استغرب علي بن أبي طالب كيف زوجته لبست الثياب وتعطرت و يعني تحللت من الإحرام. علي بن أبي طالب ذهب يأتي بالبدن وهو لا يدري ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فأنكر علي رضي الله عنه ذلك عليها فقالت أبي أمرني بهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكان علي رضي الله عنه يقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة في الذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه وأنكرت ذلك عليها فقالت صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم قال فإن معي الهدي فلا تحلل فكان جماعة الهدي يعني علي بن أبي طالب كما أسلفنا علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري من الذين أهلوا بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فعلي بن أبي طالب كان معه الهدي فكان حجه على حج النبي صلى الله عليه وسلم يعني قران. قال من الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100 فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج يعني انتظروا اليوم الثامن ثم أهلوا بالحج قالوا لبيك اللهم حجة وانطلقوا في وقت الضحى إلى منى. قال فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح صلى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الصلوات في أوقاتها قصرا بلا جمع وهذا للنسك وسوف يأتي الإشارة إليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس أمر بقبة له من شعر فضربت له بنمرة هذا دليل أن الإنسان يخرج من منى عند شروق الشمس من منى إلى عرفات عند شروق الشمس فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل عند عرفة يعني قبل الزوال فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر الزوال حتى يأتي وقت صلاة الظهر والعصر فيصليها جمع تقديم ثم يدخل إلى عرفة هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره حريصا على مخالفة المشركين وهذه من مقاصد الحج مخالفة المشركين ومخالفة أفعال الشرك في حج الجاهلية. قال ضربت له بنمرة فنزل بها حتى زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس وهذا أنه يشرع للإمام أن يخطب بالناس. قال فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ودماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين وأول دم أضعه دماؤنا هذه كلها وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة في حجة الوداع ولها روايات كثيرة غير هذه. قال وأول دم أضعه دماؤنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله اتقوا الله في النساء. ولو تتأملون النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بإبطال ما كان لقرابته حتى يكون أدعى لدعوة الآخرين يعني لما أقام شرع الله في أهله وأقاربه فإنه أدعى للقبول حتى لا يقول المشركين أنه يحابي أو أنه يسكت عن قرابته. قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر يعني بأذان وإقامتين جمع تقديم لصلاة الظهر والعصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذه يعني في هذا المكان يدعو الله عز وجل وللإنسان أن يدعو قائما أو جالسا قال الشيخ ابن عثيمين يرى الأنسب له الأنسب له في الدعاء وفي الخشوع وفي التضرع وجاء في الحديث الآخر وقفت هنا وعرف كلها موقف حتى لا يقع الناس في الغلو كما يحدث الآن عند بعض الناس يحرص أن يصعد فوق الجبل وأن يصل إلى الصخرات وغير ذلك قال حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى السكينة كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم إيذاء الناس أنه كان إذا وجد الزحام خفف وكان يوصي الصحابة بالسكينة حتى لا يكون التدافع بين الناس قال حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين مثل ما فعل في عرفة في صلاة الظهر والعصر ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل خلاف بين العلماء هل صلى الوتر أو لا قال العلماء أن الإنسان يصلي الوتر أنه يصلي الوتر كما قال شيخنا الشيخ بن باز وإن لم يرد في حديث جابر قال حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين الصبح قال العلماء قوله حتى تبين الصبح يعني صلى الفجر في أول وقتها صلاها في أول وقتها قال ابن يحيى قال لنا الحسن بشير في هذا الحديث عن جابر في هذا الموضع بأذان وإقامة ولم يقله النفيلي يعني يذكر ألفاظ الحديث وهنا طبعا المبيت في مزدلفة حصل فيه خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال القول الأول أنه ركن والقول الثاني أنه واجب والقول الثالث أنه سنة والراجح فيه أنه واجب الراجح فيه أنه واجب والمسألة فيها خلاف قوي والأدلة متجاذبة بين الأطراف الثلاث قال ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه فحمد الله وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا يعني يأتي الإنسان له أن يدعو في أي موضع من مزدلفة ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما وكان رجلا حسن الشعر أبيضا وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن يعني ينظر إلى جهة النساء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل يصرف وجهه عن النساء كان شاب قال وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر ويصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر حتى إذا أتى محسرا حرك قليلا يعني أسرع النبي صلى الله عليه وسلم عند وادي محسر ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة يعني جمرة العقبة الكبرى لأن في يوم النحر فقط يرمى جمرة العقبة الكبرى فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها حصى الخذف رمى من بطن الوادي وهذه إشارة إلى أنها سبع حصيات والسنة أن يكبر مع كل حصاة، والسنة أن تكون حصيات صغيرة مثل حصات الخلف، وسوف يأتي الإشارة إليها. ثم انصرف إلى المنحر فنحر بيده 63، وأمر علي رضي الله عنه فنحر ما غبر، يعني ما بقي، يقول ما بقي، وأشركه في الهدي. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وهذه من السنة أن الإنسان يأكل من هديه. ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم. يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي. قال فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب صلى الله عليه وسلم منه. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى مع صلاة الظهر. نكمل إن شاء الله المجلس الثالث بعد صلاة العشاء. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.